محمد وآل محمد شفعا أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام الدين. استفينا من ثلاثة مفردات في المقصد الثالث. المفردة الأولى كانت هي عبارة عن بحث القرآن الكريم، والمفردة الثانية كانت هي عبارة عن بحث السنة، والمفردة الثالثة كانت هي عبارة عن بحث الإجماع. يقع الحديث هذا اليوم إن شاء الله في بحث الدليل العقلي، هل أن حكم العقل حجة أو ليس بحجة، هل أن حكم العقل حجة أو ليس بحجة. النقاط اللي يعرض لها الشيخ المصنف تقريبا أربعة. النقطة الأولى تاريخ الدليل العقلي في كلمات أصحابنا، تاريخ الدليل العقلي في كلمات أصحابنا منذ ولادته و مرورا بنشوئه إلى يومنا الفعل، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أين موطن حكم العقل؟ أين موطن حكم العقل؟ النقطة الثالثة، تقسيم العقل إلى نظري وعملي، وأي منهما هو الحجة؟ النقطة الرابعة، شبهات حول الدليل العقلي وكيفية التغلب على هذه الشبهات. هذه أربع نقاط. إذن النقطة الأولى نقطة تاريخية، يحاول الشيخ أن يمر بهذا السبر التاريخي للوقوف أو لبيان أن مصطلح الدليل العقلي لم يستقر، يريد بين عدم استقرار المصطلح، فراح يتكلم في النقطة التاريخية و اضطراب المصطلح، اضطراب مصطلح الدليل العقلي على مر التاريخ. إذن أول نقطة تاريخ الدليل العقلي، وطبعا راح يتكلم على كلمات الأصحاب والعلماء. النقطة الثانية، أين موطن حكم العقل؟ النقطة الثالثة، تقسيم العقل إلى نظري وعملي، ما المقصود من هذا التقسيم؟ وأي من هذين القسمين حجة؟ النقطة الرابعة، شبهات حول الدليل العقلي وكيفية التغلب على هذه الشبهات. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى تاريخ الدليل العقلي. أولا ابتداء، أنا بدخل أبين، أريد أبين مصطلح الدليل العقلي عند السنة، ثم أدخل في التنقلات التاريخية عند الشيعة. في مرحلة من المراحل عند السنة كان يطلق الدليل العقلي ولا زال طبعا ولا زال، ويراد منه كل ما حكم به العقل، سواء كان حكما قطعيا أو ظنيا. لذا مصطلح الدليل العقلي يطلق عند السنة ويراد به ما يعم حتى مثل القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستفسار على ما سيبين الشيخ لاحقا في هذا الكتاب. إذن إطلاق الدليل العقلي في الفكر السني يراد منا كل ما يحكم به العقل حتى وإن لم يكن قطعيا، لذلك هم انتهوا إلى حجية القياس وإلى حجية الاستفسار وإلى وإلى. أما عند الفكر الشيعي، الشيخ يقول مصطلح الدليل العقلي مر بمراحل، مصطلح الدليل العقلي مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التعطيل، مرحلة التعطيل أي بمعنى أن مصطلح الدليل العقلي لم يذكر في كلمات أعلامنا السابقين والأوائل، بل عطل بالمرة، لم يذكر التسول زيادة، لم يذكر الدليل العقلي في كلمات الأصحاب المتقدمين كمصدر من مصادر التشريع، وإنما أهمل ذكره بالمرة وأسقط الدليل العقلي من رأس وعطل تعطيلا تاما. كما هو يذكر هسه إن شاء الله نصوص، بس أنا أبين لك الطريقة ثم بعدين. فإذا المرحلة الأولى التي مر بها الدليل العقلي هي مرحلة التعطيل، وهي عبارة عن أننا لو فتشنا كتب علمائنا السابقين وأقوالهم لم نجد أنهم يذكرون الدليل العقلي كمصدر من مصادر التشريع. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مو مرحلة التعطيل، وإنما مرحلة الإهمال. مرحلة الإهمال، مرحلة الإهمال شنو؟ لو علمائنا السابقين ذكروا أنه الدليل العقلي مصدر من مصادر التشريع، بيد أنهم لم يوضحوا ما هو المقصود من الدليل، ما هو المقصود من الدليل، ولم يبينوا حدود هذا الدليل العقلي. وهذه الفترة فترة الإهمال، اللي هي عبارة عن ذكر العقل كمصدر من مصادر التشريع دون البيان حقيقته وماهيته، الشيخ يقول هذه المرحلة مرحلة ليست باليسيرة، بل مرحلة ربما حتى في كلام الأنصاري لنا أن نسند إلى الأنصاري، ولنا أن نسند إلى الشيخ الآخر الخراساني في كفايته أنه أهمل الدليل العقلي. نعم ذكره كمصدر من مصادر التشريع، لكن لم يبين ما هو الدليل العقلي ومتى يكون مصدرا. واضح هذا نسميه مرحلة الإهمال. مرحلة المرحلة الثالثة الذي مر بها الدليل العقلي لا، هي عبارة عن أن الأعلام ذكروا الدليل العقلي كمصدر من مصادر التشريع، وبينوا ما هو المراد من الدليل العقلي، وذلك بأن جعلوه فاعل، وذلك بأن جعلوه في طول الكتاب والسنة، فقالوا هو مصدر من مصادر التشريع، لكن ليس في عرض الكتاب والسنة، ليس في عرض الكتاب والسنة، وإنما هو آلة معرفية للوصول إلى ما في القرآن والسنة. لذلك كان يطلق عندهم الدليل العقلي، ويراد منه مطلق الملازمة، سواء كانت ملازمة بينة أو غير بينة، بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى الأعم. لذلك في هذه الخطبة التاريخية كان يطلق الدليل العقلي ويراد هو الشيخ، يطلق الدليل العقلي ويراد منه ما يعم فحوى الخطاب ولحن الخطاب والدلالات السياقية. والحال أنه في زماننا المعاش تبين شنو فحوى الخطاب، والحال أنه في زماننا المعاش نعتبر لحن الخطاب ومفهوم الخطاب والدلالات السياقية نعتبرها في مباحث الألفاظ لا في مبحث الدليل العقلي. في هذه المرحلة فحوى الخطاب شنو فحوى الخطاب؟ يعني مفهوم الموافقة. الله لما قال ولا تقل لهما أف، هم ايش قالوا؟ قالوا إذا الله نهانا عن أن نقول للأبوين أف فبطريق أولى شنو؟ ها نهانا عن الضرر، هذا تسموه هذا فحوى الخطاب. هذا قالوا في المرحلة الثالثة مراحل الدليل العقلي، هذا قالوا دليل شنو؟ دليل عقلي. الدلالات السياقية، الدلالات السياقية كدلالة الاقتضاء، فاسألوا القرية، قالوا الكلام الضميص شنو؟ اسألوا القرية، يعني هاي الجدران والسوق وما أدري شنو هذا القاع والهواء، لا لابد أن نقدر كلمة، وما هي الكلمة؟ فاسألوا أهل القرية، هذا نسميه شنو؟ دلالة سياقية، دلالة الاقتضاء. هذا ايش دخله وين؟ في بحث الدليل العقلي، في بحث الدليل العقلي. مفهوم المخالفة، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا لم يأتي زيد لا تكرمه، هذا تسموه دليل عقلي، والحال هو مفهوم مخالفة. عندنا شنو مفهوم مخالفة؟ ندخل احنا في مباحث الألفاظ. اذا الخلاصة اللي أريد أقولها، في المرحلة الثالثة من مراحل علمائنا السابقين كانوا يطلقون الدليل العقلي ويريدون منه ما يعم حتى مباحث الألفاظ، فصار عندهم توسع في الدليل العقلي. لذلك أدخلوا شنو قلت؟ لحن الخطاب، مفهوم الموافقة، الدلالات السياقية، غير ذلك أدخلوا في حريم الدليل العقلي. هاي المرحلة الثالثة. إذا بينت ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة التعطيل، المرحلة الثانية مرحلة الإهمال، المرحلة الثالثة مرحلة التوسعة صح التعبير، المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإخفاء. الثمار ومرحلة النضوج ومرحلة التحديد، وهي المرحلة اللي يعيشها علماؤنا المعاصرين من الأصوليين، حيث أنه يطلق الدليل العقلي ويراد منه كل ما حكم به العقل حكما قطعيا، كل ما حكم به العقل حكما قطعيا، أي أنه لا بد أن يكون العقل حاكم في أجواء القطع لا في أجواء الظن، في أجواء القطع لا في أجواء الظن. طبيعي هسه يبين شلون يحكموا العقل، بس هذا خليه بالنقطة الثانية أو بالنقطة الثالثة، شلون يبين. إذا كلما حكم به العقل حكما قطعيا لا ظنيا هو المقصود. طبعا هذا الحكم ها يعني كل حكم عقلي قطعي يشغل عبده، كل حكم عقلي قطعي يتوصل من خلاله إلى حكم شرعي، هذا هو الدليل. كل حكم عقلي قطعي يتوصل من خلاله إلى الحكم الشرعي، هذا نسميه الدليل العقلي في المرحلة الرابعة، وهي المرحلة التي نعيشها في يومنا الفعلي، وهي المرحلة التي نعيشها في يومنا الفعلي. واضح إلى هذه النقطة؟ إذن يبدو أن مصطلح التفسير الزين، أن مصطلح الدليل العقلي لم يستقر بل كان مضطربا، حيث بينت أن هنالك أربع مراحل مر بها الدليل العقلي. يقول الشيخ ومن هنا تسقط التفسير الزين، ومن هنا تسقط اللائمة التي أقامتها الطائفة الإخبارية في التشنيع على الطائفة الأصولية. ليش؟ الإخباريين قالوا الأصوليين صار وزانهم وزان السنة. ليش وزان السنة؟ قالوا لأن يأخذون بيمن الدليل العقلي، والحال أن الدليل هم وزانهم الإخبارية، والحال أن الدليل العقلي يطلق ويراد منه ما يعم شنو حتى الظن كالقياس. بيّن الشيخ قال لا 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 لا، أولا الدليل العقلي إذا أطلق وأريد منه ما يعم حتى مثل القياس أي حكم الظني، هذا مصطلح مرفوض في البيت الشيعي وإن كان مقبولا في البيت السني. ثم أيها الإخباري، مصطلح الدليل العقلي مر بمراحل أربعة، مقصود من الدليل العقلي هو الرابع، وهو حكم العقل القطعي الذي يتوصل من خلاله لاكتشاف حكم شرعي، وليس أنه شنو يطلق الدليل العقلي ويراد منه شنو ما يعود حتى القياس والاستحداد والمصالح المرسلة وسد الذرائع. زين هاي النقطة قال الشيخ. ثم ينتقل إلى النقطة الثانية، حتى ولو أطبق هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية. شنو النقطة الثانية؟ أين موطن حكم العقل؟ أين موطن حكم العقل؟ إحنا نسأل سؤال، نقول هل العقل قادر على اكتشاف الأحكام الشرعية؟ أو أن العقل ليس قادرا على اكتشاف الأحكام الشرعية؟ بشكل مباشر طبيعي، بشكل مباشر. الشيخ يقول من الواضح أن العقل ليس قادرا على اكتشاف الأحكام الشرعية بطريق مباشر، بل الأحكام الشرعية تكتشف من خلال سفير السماء وهو الرسول، والعقل ليس قادرا على النفوذ في تلك العوالم الغيبية لاكتشاف أحكام الله عز وجل. تبقى أحكام الله عز وجل ورقة غيبية لا يمكن للعقل أن يقالها، نعم يمكن للرسول أن يبينها. وبعبارة أحكام الله تكتشف من خلال السماع لا من خلال الدليل، من خلال العقل. فالعقل ليس قادر ويقول هذا حكم الله ناهي شو، هذا حكم الله شو، ما يقدر. إذن العقل ليس قادر على اكتشاف أحكام الله، كما ليس قادر على اكتشاف ملاكات أحكام الله عز وجل، فإن ملاكات أحكام الله وزانها وزان أحكام الله. فكما أن العقل لا يستطيع أن يكتشف أحكام الله، كذلك لا يستطيع أن يكتشف ملاكات أحكام الله. لا يستطيع العقل أن يقول أن هنا مصلحة، ولا يستطيع العقل أن يقول أن هناك مفسدة ملزمة. طبيعي المصلحة الأولى لابد أن تقتضي الإيجاب، المسألة الثانية لابد أن تقتضي بالتحريم، ليس قادرا على ذلك، ليس قادرا. إذن الخلاصة، العقل لا يمكن له أن يكتشف الأحكام الشرعية، كما لا يمكن له أن يدرك ملاكات الأحكام الشرعية. هذا اثنين قلناه، هذا احنا الآن خلنا نبين المعلومات اللي أدلينا بها. والمعلومة الثالثة اللي أدلينا بها، العقل الذي يكون حجة لابد أن يكون هو العقل القطعي. يعني بضم هذه المعلومات الثلاثة اللي بينت على مسامعكم، راح تزداد المشكلة تعقيدا، راح تزداد المشكلة تعقيدا، ويزداد الإشكال إشكالا. شنو الإشكال؟ أخي الكريم، أنت أولا قلت العقل ليس قادر على اكتشاف الأحكام الشرعية. اثنين، العقل ليس قادر على اكتشاف ملاكات الأحكام الشرعية. ثلاثة، العقل الذي يكون حجة عندنا هو العقل القطعي لا العقل الظني. بضم هذه المقدمات الثلاثة، إذا كيف ساغ لك أن تقول أن العقل حجة، والحال أنه ليس قدير، العقل ليس قدير على اكتشاف الأحكام، كما ليس قدير على اكتشاف الملاكات، كما أن العقل المدعى أنه حجة عندكم هو العقل القطعي لا العقل الظني. هذه المعلومات وهذه الإفادات التي أفيدت من الطائفة الأصولية قد توهم أنها تزيد المشكلة، وبالتالي زاد الغموض. فما هو وجه حجية العقل؟ واضح هذا إلى هنا، هذا الذي بينت ما هو وجه حجية العقل. منا الشيخ راح يدخل وين في تقسيم العقل إلى نظري وإلى عملي، ثم النظري ما هو المقصود منه، ثم العملي، ثم يبين بعدين ما هو وجه حجية العقل النظري ووجه حجية العقل العملي، ثم يختم رابعا ببيان مجموعة من الشبهات ورد هذه الشبهات. بس خل أطبق لك هذا حتى ما يفوت علينا إلى هاي، بس هاي المعلومات اللي بيناها اللي هي مقدمة، بعنوان مقدمة، ما دخلنا ترى إلى الآن في صميم البحث، ما دخلنا في صميم البحث. زين، الباب الرابع الدليل العقلي. الباب الأول والثاني والثالث شنو كان؟ قرآن وسنة. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسيين، الأول حكم العقل بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين قد حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها دليل العقل، بينما أن بعض علماء أهل السنة آية مقلولة اللي أشرنا لها أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه. ونحو القياس يعني شنو؟ استحسان، مصالح مرسلة، سد الذرائع، العرف وغير ذلك ونحوه على اختلاف آرائه. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. هاي نقطة أخبرنا عنها، احنا عندنا الشيعة يطلق الدليل العقلي ويراد منه ما لا يشمل، هذا باتفاق الكلمة ترى، حتى وإن مرينا راح المراحل الأربعة، بس هاي ترى نقطة جوهرية يتفق عليها شنو أصحاب العصور الأربعة. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. فمن ظن من الإخباريين بالأصوليين أنهم يريدون منه من الدليل العقلي ما يشمل القياس ليس في موضعه، وهو ظن تأبى تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. ومع ذلك شنو مع ذلك؟ ذلك المشار إليه بذلك شنو؟ المشار إليه بذلك ها؟ يعني ومع ذلك، ذلك شنو ذلك؟ يعني ومع أن الدليل العقلي لا يشمل القياس، ومع أن الدليل العقلي لا يشمل القياس، ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن جيب لي المراحل الأربعة أخواني، طلع لي حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة. هاي مرحلة ها سميناها المرحلة الأولى مرحلة التعطيل، أو لم يفسره، هاي مرحلة منها
الإهمال،
أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، في قبال يعني في عرب، وإنما يكون دليلا شنو في طول. هاي مرحلة الثالثة وقلنا الثالثة شنو الدليل العقلي، فسره بما يكون في طول الكتاب والسنة. هاي ثلاث مرات، واضح شلون إشارة نشوف، واضح هذا إخواني. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليه السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان يعني المشابه أو السماع، يعني يسمع بشكل مباشر، المشابه أو السماع، والأخبار يعني الروايات، وأولها العاقل. وقال عنه: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلالة الأخبار، وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. إذا لم يجعل العقل مصدر من مصادر الشيخ، من هو الشيخ المفيد الذي هو بعد شنو أهمله بالمرة؟ زين، سوف يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 في كتابه العدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، وكلما جاء فيه في آخر فصل مده بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسب إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه إن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه، وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفي 598، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه ساعدني. يا مرحلة هاي الثانية، ولكنه لم يذكر المراد منه، المفيد والطوسي ما ذكروا كدليل، ما ذكروا كمصدر من مصادر التشريع. ابن إدريس في السرائر شنو ذكره كمصدر من مصادر التشريع، لكن شنو ما بين ما هو المقصود. ثم يأتي المحقق الحلي ايش راح يفسره؟ الحلي راح يفسره بما ساعدني، ما هو المراد، وراح يفسره بالمرحلة الثالثة اللي هو شنو في طول الكتاب والسنة، ولذلك راح يخليه يشمل حتى مباحث الأدباب. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد منه، فيقول في كتابه المعتبر بما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، بعدين راح يفسرها، وفحوى الخطاب. لحن الخطاب يعني شنو؟ لحن الخطاب يعني الدلالات السياقية، دلالة الاقتضاء، فاسألوا أهل القرية، فحوى الخطاب يعني مفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أف يعني ينهانا عن الضرر، ودليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا لم يأتي فلا تكرمه. واضح هذا؟ هذا الأول، وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحو الخطاب ودليل الخطاب. إخواني، هذا لحن الخطاب وفحو الخطاب ودليل الخطاب، هذا إحنا وين ندخله؟ إحنا وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح ما لا يخلو من المناقشة في أمثلة. ويزيد عليه الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار، ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني لعله المقصود من البراءة الأصلية البراءة العقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان في مقابل البراءة الشرعية. البراءة براءتان: براءة عقلية يعني شنو؟ يعني مستفادة من قاعدة حكم العقل. وما هو حكم العقل؟ قبح العقاب بلا بيان. البراءة الشرعية لا، هي المستفادة من رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون أو الآيات القرآنية وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر والاستنباط. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصاديقه إلا إشارات عابرة من ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حدث حد في لفظه، مثل قلت فاسألوا القرينة. هذا إذا إن شاء الله تتمة الحديث إلى الغد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.